إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المقرر نهاية الشهر المقبل، على الرغم من القلق بشأن الأوضاع الأمنية. وكالة رويترز نقلت عن الرئيس الأمريكي تصريحه للمراسلين في كرافورد بولاية تكساس، حيث يقضي إجازته، بأن المضي قدما في عملية إجراء الانتخابات أمر مهم جدا على حد تعبيره. كما شدد على أهمية توفير أكبر قدر ممكن من الأمن لمسؤولي الانتخابات، إضافة إلى سكان مدن مثل الموصل، من أجل تشجيعهم على التعبير عن إرادتهم بحسب ما نقل عنه. وذكر بوش أنه تحدث الثلاثاء إلى الرئيس العراقي غازي الياور، الذي أبلغه بأنه رغم مشاعر القلق فإن العراقيين سواء كانوا سنة أم شيعة يتوقون للإدلاء بأصواتهم. ذكر وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان الأربعاء أنه سيتم دمج قوات الحرس الوطني مع الجيش الجديد. رويترز نقلت عن الشعلان قوله في بيان إن عملية إعادة تنظيم القوات المسلحة ستتم رسميا في السادس من كانون الثاني. وتتألف قوات الحرس الوطني وفقا لأحدث بيانات قدمتها القوات الأمريكية إلى الأمم المتحدة، مما يزيد على 40,000 جندي، ولا تضم قوات الجيش سوى نحو عشر هذا العدد، ولم يتضح الاسم الذي سيطلق على القوة بعد الدمج. في الموصل وقعت اشتباكات بين قوات أمريكية ومسلحين الأربعاء، فيما هاجمت طائرات حربية أهدافا في جنوب المدينة، بعد تعرض موقع أمريكي لهجوم بسيارة صهريج ملغمة يشتبه أن مهاجما انتحاريا نفذه. رويترز نقلت عن شهود أن سيارة صهريج لنقل الوقود انفجرت بالقرب من بناية في جنوب الموصل تحتلها القوات الأمريكية منذ الشهر الماضي، بعدما هاجم مسلحون العديد من مراكز الشرطة وسرقوا منها أسلحة ومعدات. في السليمانية عثر عمال كانوا يعملون على حفر أساس لبناء مستشفى حكومي جديد في ضواحي المدينة. عثروا الأربعاء على مقبرة جماعية جديدة تضم رفات نحو 60 شخصا، بينهم رجال ونساء وأطفال. وكالة فرانس برس نقلت عن صلاح رشيد وزير حقوق الإنسان في الإدارة المحلية أن المقبرة عثر عليها عمال كانوا يحفرون في منطقة دباشان. وذكر رشيد أنه تم وقف العمل في هذا الجزء من المشروع، والبحث جار عن رفات الآخرين في المكان. كما دعا المنظمات الدولية والقوات متعددة الجنسيات إلى تقديم العون والمساعدة، لأن حكومة إقليم كردستان في السليمانية لا تملك الآليات والوسائل العلمية للكشف عن المقابر الجماعية. ذكرت الحكومة العراقية الأربعاء أن القوات الأمريكية اعتقلت رجلا وصف بأنه من كبار قادة جماعة متشددة على صلة بحليف القاعدة أبو مصعب الزرقاوي. ونقلت رويترز عن بيان أصدرته الحكومة أن المعتقل عراقي يكنى أبو مروان، وأنه من زعماء جماعة أبو طلحة التي لم تكن معروفة من قبل والمرتبطة بالزرقاوي. وأضاف البيان أنه مسؤول عن تنفيذ وقيادة عمليات إرهابية في الموصل، وشراء أسلحة لجماعة أبو طلحة، وتنسيق عمليات التدريب لخلايا إرهابية داخل هذه الجماعة. في الرياض قتلت الشرطة السعودية متشددا مشتبها به في تبادل لإطلاق النيران اليوم الأربعاء. رويترز نقلت عن التلفزيون السعودي أن الرجل ألقى قنبلة يدوية من سيارته على قوات أمن كانت تمشط منطقة سكنية في العاصمة في أعقاب اشتباك وقع أمس مع متشددين. وأحاطت الشرطة فيما بعد بالسيارة وقتلت الرجل في تبادل لإطلاق النيران. في القاهرة أمرت المحكمة الإدارية العليا بإطلاق سراح إسلامي أمضى مدة العقوبة التي وقعت عليه لاشتراكه في اغتيال الرئيس السابق أنور السادات، خلافا لرغبة وزارة الداخلية التي كانت تريد إبقائه في السجن. فرانس برس أفادت نقلا عن صحيفة الأهرام اليوم الأربعاء بأن المحكمة التي تعتبر أكبر هيئة قضاء إداري في مصر أمرت بالإفراج الفوري عن طارق الزمر، الذي حكم عليه في عام 1981 بالسجن 22 عاما. في جنيف ذكر مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة الأربعاء أن ما يصل إلى 5 ملايين نسمة أصبحوا بحاجة إلى المستلزمات الأساسية لحياتهم اليومية، ويفتقرون للمياه والأغذية والخدمات الصحية الأساسية من جراء موجات المد البحري التي ضربت جنوب وجنوب شرقي آسيا. رويترز نقلت عن الطبيب ديفيد نابارو الذي يرأس فريقا صحيا تابعا لمنظمة الصحة العالمية، ربما يكون ما يصل إلى 5 ملايين نسمة عاجزين عن الوصول لما يحتاجونه من أجل الحياة، إما لا يمكنهم الحصول على مياه أو لا تتوفر لهم ظروف صحية مناسبة أو أنهم عاجزون عن الحصول على أغذية بحسب تعبيره. وأضاف أن الوكالات التابعة للأمم المتحدة تسارع في إنهاء قائمة بالحاجات الضرورية لكي ترسلها الأربعاء إلى الدول المانحة للمساعدات. أخيرا، نسبت صحيفة إسرائيلية الأربعاء إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون قوله إن أوروبا لن تشارك في أي عملية سياسية مع الفلسطينيين، مشيرا إلى الحاجة إلى توجه متوازن في هذا الصدد. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى الفقرات المخصصة لهذه الفترة التي نستهلها بمتابعة لشأن العراقي عبر ملفنا الإخباري اليومي. وقبل أن نختتم هذه الفترة بنشرة للأخبار، نبقى مع البرنامج التراثي المنوع سوق المربد، والآن إلى ملف العراق الذي أعده اليوم ويقدمه لكم أياد الجيلاني.
مستمعينا الكرام، أرحب بكم إلى ملف العراق الإخباري اليومي الذي نسلط فيه الضوء على تطورات الشأن العراقي من خلال ما أوردته وكالات الأنباء وتقارير مراسلينا. أقدم لكم هذا العرض صحبة الزميل المخرج نبيل خوري. سيداتي وسادتي، أكدت الجماعة المعروفة باسم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي يتزعمه المتشدد الأردني المولد أبو مصعب الزرقاوي في بيان نشر على موقع على الإنترنت أمس الثلاثاء أنه وراء محاولة اغتيال الزعيم الشيعي العراقي عبد العزيز الحكيم. ولقد نجا الحكيم زعيم حزب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق من هجوم بسيارة ملغومة استهدفه يوم الاثنين وأسفر عن مقتل 13 شخصا وجرح 53. وكان الحكيم داخل المقر الرئيسي للحزب، وهي الفيلا التي كان يقيم بها طارق عزيز نائب رئيس الوزراء السابق الموجود حاليا في السجن وقت وقوع الانفجار أمام بوابة المقر في بغداد. ويأتي اسم الحكيم على رأس قائمة شيعية من المنتظر أن تهيمن على الانتخابات العراقية المقررة الشهر القادم، ومن المرجح أن يلعب دورا رئيسيا في مستقبل العراق. وقالت الجماعة في بيان آخر نشر على الإنترنت أمس إنها المسؤولة أيضا عن محاولة اغتيال وقعت يوم الثلاثاء واستهدفت لواء عراقيا، لكنها نأت في بيان آخر بنفسها عن هجوم سابق تعرضت له السفارة الأردنية في بغداد. لكن الجماعة قالت في البيان الآخر إنها غير مسؤولة عن انفجار صهريج الوقود بالقرب من السفارة الأردنية الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص. وكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قد أعلن في شريط صوتي منسوب إليه بثته قناة الجزيرة الاثنين دعمه للزرقاوي باعتباره زعيم التنظيم في العراق، وحث المسلمين على الجهاد ضد القوات الأمريكية والحكومة في العراق. وكان وضع الشريط على شبكة الإنترنت أمس الثلاثاء بعد يوم من إذاعة قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية مقتطفات منه، وقال مسؤولون أمريكيون إن الشريط حقيقي على الأرجح. ودعا المتحدث في المقتطفات التي أذيعت الاثنين العراقيين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية قائلا إنهم سيصبحون مشركين إن شاركوا فيها. من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في مقابلة تلفزيونية مساء أمس أن الولايات المتحدة ليس بمقدورها أن تسمح للقتلة والإرهابيين بحرمان أفراد الشعب العراقي من حقهم الديمقراطي في اختيار حكومة جديدة. وقال باول لشبكة فوكس التلفزيونية: لدينا الآن اثنان من القتلة والإرهابيين يتحدثان إلى بعضهم البعض، لست أدري كيف يمكن ترجمة هذه المساندة البلاغية، إلا أننا سنمضي قدما في إجراء الانتخابات في 30 يناير. مستمعينا الكرام، أكدت الحكومة العراقية المؤقتة أمس الثلاثاء أنها بدأت بتنفيذ خطة لإعادة إعمار مدينة الفلوجة التي دمرتها المعارك بين القوات الأمريكية والمسلحين، وإعادة توطين السكان النازحين وتقديم الخدمات الضرورية. وجاء في بيان للحكومة أن وزارات الدولة كافة بدأت بتنفيذ خطة إعادة بناء المدينة وإعادة توطين الأهالي ومساعدتهم على بدء حياتهم من جديد. وأوضح البيان أن وزارة الصحة بدأت بإعادة العمل داخل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، ومنها المستشفى الأردني ومستشفى الفلوجة العام ومستوصف الجولان، بالإضافة إلى مستوصف دور السمنت، كما حرصت وزارة التجارة على ضمان إيصال الحصة التموينية من خلال الوكلاء ومساعدة الجوامع لتكون مراكز توزيع للمواطنين، وقيام الوزارة بتوزيع 16 حافلة لنقل المواطنين داخل المدينة. ووعدت الحكومة السكان العائدين بتوفير مياه الشرب والمواد الضرورية، بالإضافة إلى رفع قدرة نقاط التفتيش عند مداخل المدينة لاستقبال المواطنين واستيعاب دخول 500 سيارة في اليوم الواحد. وفيما يتعلق بتوزيع التجهيزات والمساعدات الإنسانية على النازحين من أهالي الفلوجة، أوضحت الحكومة العراقية أنها وضعت جدولا زمنيا ينتهي في الرابع من الشهر المقبل لتنظيم عملية التوزيع على 9 مواقع يتجمع فيها النازحون خارج مدينة الفلوجة. وأوضحت أن قيمة التجهيزات والمساعدات التي سيتم توزيعها تجاوز 1,600,000 دولار. وفي السياق ذاته، تقوم أجهزة الدولة بتوزيع المساعدات غير الغذائية على أكثر من 25,000 عائلة نازحة في 7 مواقع حول الفلوجة، منها الصقلاوية وأبو غريب والحبانية والكرمة. وبالأمس أعلن متحدث باسم الجيش الأمريكي إن قرابة 8,000 من سكان الفلوجة عادوا إلى المدينة منذ أن سمحت القوات الأمريكية والسلطات العراقية بهذه العودة الأسبوع الماضي. أعزائي المستمعين، حذر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية مساء أمس من أن التمرد المسلح في العراق لن ينتهي بعد الانتخابات المقررة في 30 كانون الثاني. وقال باول: التمرد لن ينتهي بعد الانتخابات، مشيرا إلى أن المتمردين مصممون على منع قيام حكومة تمثيلية. وأضاف: يريدون عودة الطغيان، ولهذا فإن التمرد سوف يستمر ويجب أن تتصدى له قوات التحالف، مؤكدا بأن التمرد يصاب أكثر فأكثر بالمزيد من الهزائم، وسيتم القضاء عليه من قبل القوات العراقية التي ننظمها بأسرع ما نستطيع، بحسب تعبيره. وردا على سؤال حول دعوة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن إلى مقاطعة الانتخابات العراقية، قال باول: إن آخر ما تريد القاعدة أن تراه هو أن يمضي العراقيون قدما ويقرروا من يريدون لقيادتهم. وأضاف أن الإرهابيين لا يريدون الديمقراطية بل الطغيان والعودة إلى نظام من نوع نظام صدام حسين السابق، وهذا أمر لن يحدث. بهذا مستمعينا الكرام، بلغنا نهاية الملف العراقي الإخباري. شكرا لمتابعتكم، مع دعوتكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية من برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحرة
في براغ.
لقينا لقينا اشتقت والله لحنا ايام الاحباب اشتق قلبي دمعتك بار الاغراب اشتقت والله لحنا ايام الاحباب اشتق قلبي دمعتك بدار الاغراب روحي تصرخ يا حبيبي قلبي يأمرني ارجع لبيتي روحي تصرخ يا حبيبي قلبي يأمرني ارجع لبيتي ما اغلى من الوطن صدق يا احباب ما اغلى من الوطن صدق يا احباب
مستمعينا الأعزاء، والآن ننتقل بكم إلى القدس، حيث عقب مصدر إسرائيلي على ما نشرته وسائل إعلام عراقية حول اتصالات إسرائيلية مع بقايا نظام حكم البعث، واتهم المصدر المخابرات الإيرانية بترويج مثل هذه الأخبار. مزيد من التفاصيل حول الموضوع في رسالة مراسلنا في القدس.
أوضح مصدر مطلع في القدس اليوم تعقيبا على ما نشر أمس في وسائل إعلام عراقية حول ما سمي باتصالات إسرائيلية مع بقايا النظام العراقي في عمان، أوضح أن هذه الأنباء ليس فقط عارية عن الصحة جملة وتفصيلا، بل وأن المصادر التي تقف وراء هذه الأضاليل على حد تعبيره تجهل أساسيات الساحة الإسرائيلية إلى حد الغباء. أضاف المصدر الذي كان يرد على سؤال لإذاعتنا حول التقرير الذي نشر أمس في عراق الغد أنه ليس سرا بأن القيادة السياسية الإسرائيلية على مختلف انتماءاتها الائتلافية رفضت طوال السنين التي سبقت حملة تحرير العراق جميع المحاولات المتكررة من قبل أركان النظام البعثي الصدامي وعلى أعلى المستويات لفتح حوار بل والتعهد بإبرام اتفاقية سلام على أساس أنه ليس هنالك أي نزاع بين العراق وإسرائيل. وشدد المصدر على أن الموقف الإسرائيلي الرافض لأي اتصال مع أركان النظام العراقي السابق لم يكن بعيدا عن الموقف الأمريكي أو موقف قوات التحالف. فمن الغباء التصور اليوم كما يقول المصدر عكس هذا، لا بل إلى حد إتهام إسرائيل بالإشراف على تدريبات ميدانية لضباط بعثيين عراقيين في عمان، فهذا الاتهام يبعث على السخرية ليس إلا على حد تعبير المصدر. ومن يريد اكتشاف المصدر الدعائي الذي يقف وراء هذه الأنباء فعليه قراءة النصف الثاني من التقرير الذي يشير إلى آثار المخابرات الإيرانية في تلفيق هذه الأكاذيب والتي تهدف إلى زرع البلبلة على الساحة العراقية. وعلى هذا الأساس لابد من إبداء الاستغراب بأن تردد عراق الغد مثل هذه الأضاليل الرخيصة كما قال المصدر المطلع في القدس. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
ومن القدس إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث حاصر أنصار مرشح المعارضة الأوكرانية يوشينكو في انتخابات الرئاسة الأوكرانية مبنى مجلس الوزراء وسط كييف للحيلولة دون عقد جلسة للحكومة برئاسة منافسه يانوكوفيتش. التفاصيل في رسالة ميخائيل ألندرينكو.
تجمع أنصار مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية فيكتور يوشينكو خارج مبنى مجلس الوزراء في مسعى منهم إلى عرقلة عقد جلسة حكومية، ودعا أنصار يوشينكو إلى استقالة الحكومة التي رأسها فيكتور يانوكوفيتش. وتشير النتائج الأولية للانتخابات إلى أن يوشينكو قد فاز بها، إلا أن يانوكوفيتش يعتزم تقديم شكوى إلى المحكمة للاعتراف بأن هذه النتائج باطلة. لم تعر الشرطة اهتماما بالمخالفات التي ارتكبت أثناء التصويت. إنني لن أقبل بنتائج الانتخابات كما لن يقبل بها الشعب الأوكراني. ومن المرتقب أن يتم إعلان النتائج الرسمية النهائية أواسط الشهر المقبل. وتدعو المعارضة إلى إقالة الحكومة بينما يبدو أن الوزراء يتمسكون بحقائبهم. ورفع أنصار يوشينكو الحصارة عن مبنى مجلس الوزراء بعدما تلقوا تأكيدات مفادها أن فيكتور يانوكوفيتش لن يحضر جلسة الحكومة. وأجريت مظاهرة حاشدة في ميدان الاستقلال بقلب كييف في ساعة متأخرة يوم أمس. وقال يوشينكو في كلمة ألقاها أثناء هذه المظاهرة إن الاحتجاج المدني الذي استغرق أكثر من شهر قد أحال أوكرانيا إلى دولة أخرى. وستكون محاكمنا عادلة. وتصف المعارضة الأوكرانية الأحداث التي جرت في البلاد في غضون الاحتجاج المدني تصفها بأنها ثورة لم تورق أثناءها قطرة دم، إلا أن وزير النقل والمواصلات هيوري كيربا كانت الضحية الوحيدة التي وقعت أثناء هذه الثورة، فقد تم العثور على جثته في بيته الريفي بضواحي كييف الاثنين الماضي. وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان هذا الحادث انتحارا أو مقتلا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
مستمعينا الأعزاء، الآن فحان موعدنا وإياكم مع حازم بيضين وقراءة للشأن العراقي في صحف عربية.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين إلى هذه الجولة التي نستعرض فيها أبرز عناوين وتعليقات الصحف الصادرة اليوم في الكويت والخليج. نستهل هذه الجولة بأبرز العناوين: تزايد وتيرة العنف مع اقتراب موعد الانتخابات في العراق، المحكمة الخاصة تبرر رفضها توكيلات محامي صدام، قوات التحالف تطلب استخدام الموانئ الكويتية لاستبدال قواتها ومعداتها الموجودة في العراق. وننتقل الآن إلى أبرز تعليقات الصحف الخليجية، ونبدأ من الوطن القطرية، حيث يقول بسام ضو إن الانتخابات العراقية في حلقة النار السياسية والعسكرية هي في الأصل كذلك، وهي ستبقى على هذا النحو سواء جرت في موعدها أو جرى تأجيلها. والصراع بين نظريتين لهذه الانتخابات موجود بقوة، فمن قائل بعدم جوازها تحت الاحتلال إلى قائل بضرورتها لا بجوازها فقط، على قاعدة استخدامها كوسيلة لبلورة رأي عام عراقي يساعد على قيادة البلاد تدريجيا نحو استعادة القدرة الذاتية والعمل مستقبلا على إخراج الاحتلال. وهناك أيضا مواقف فسطة تشترط للمشاركة في الانتخابات إذا جرت في موعدها اتخاذ بعض الإجراءات التي تخفف من التشنج والتحدي بين الحكومة العراقية المؤقتة والقوات الأمريكية المحتلة أيضا، وبين العراقيين، ولا سيما في بعض المدن كالفلوجة على سبيل المثال. وانطلاقا من ذلك يمكن الاستنتاج أن الانتخابات دخلت في السجال اليومي السياسي في الحياة العراقية، خصوصا حول مسألة المشاركة أو عدم المشاركة، وظهرت في هذا الإطار موافقة واضحة من المراجع الشيعية وتعدد في الآراء لدى المراجع السنية، غير أن المحصلة تميل لصالح المشاركة، إلا أن ما هو أهم من ذلك بكثير بحسب الكاتب هو محاذرة أن تتحول الانتخابات إلى عنصر سياسي يهدد الوحدة الوطنية. الزميل سعد العجمي مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت يقدم لنا قراءة في الصحف الكويتية الصادرة اليوم.
يقول علي البغلي في صحيفة القبس: من يقوم بالأعمال الإرهابية في العراق هم مغسلو الأدمغة الموعودون بالجنة والحور العين والغلمان المخلدين. يتابع الكاتب الشيخ بن لادن وبعظمة لسانه وكل رسميا الزرقاوي لتمثيله في العراق منصبا إياه أميرا عليها، وهي إمارة معمدة بالدم والأشلاء والتخريب والتدمير والعودة قرونا إلى الوراء، وتوصية خاصة بإيقاف عجلة الديمقراطية والتنمية والتقدم في ذلك البلد المنكوب. وفي صحيفة الرأي العام يقول صلاح الفضلي: كلما اقترب موعد الانتخابات العراقية المقررة الشهر المقبل ازدادت الحملة الإعلامية التي تحذر من نتائج تلك الانتخابات وما يمكن أن يؤول إليه مستقبل العراق، فهناك من يحذر من الحرب الأهلية إذا لم تأتي نتائج الانتخابات بكيفية معينة، وآخر يولول مخوفا من خطر الأهلة، وآخر يتباكى بدموع التماسيح على حقوق بعض العراقيين. يخلص الكاتب إلى القول للذين يتباكون على عروبة العراق وسيادته ومصلحة شعبه، نقول: اتركوا العراق وشأنه، وإذا فعلتم ذلك فإنه سيتدبر أمره وسيقوم بألف خير، وكفاكم لعب دور الوصي على الشعب العراقي لأنه أعلم بمصلحته وهو غني عن نصائحكم، وإذا سلم من مؤامراتكم وتحريضكم عليه فإنه سيصل إلى بر الأمان. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
إلى هنا هذه القراءة في الصحف الصادرة اليوم في الخليج والكويت. نأمل مستمعينا الكرام أن تقضوا وقتا طيبا مع بقية فقرات برامجنا.
مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعدنا وإياكم مع البرنامج التراثي المنوع سوق المربد.
المربد. المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع
يأتيكم مرة كل أسبوع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم جميعا. في حلقتنا الجديدة هذه من برنامجكم الإسبوعي سوق المربد.
آملين أن تقضوا وإيانا وقتا ممتعا.
سلام القس اسم لمع في سماء الشعر العربي والغناء وبقي خالدا تتناقل أبداعه الأجيال.
فمن منا لم يسمع باسم سلامة القس أو في الأقل بتلك الأغنية التي تبتدئ بقالوا أحب القس سلامة.
فمن هي سلامة ومن ذاك القس؟
سلامة هي مولدة من مولدات المدينة، أي من أب عربي وأم غير عربية، وعادة ما تكون جارية.
وقد نشأت سلامة في المدينة وتعلمت الغناء بإشراف أشهر مغنيها مثل معبد وابن عائشة وجميلة ومالك بن أبي السمح.
كما أتقنت سلامة العزف على الآلات الموسيقية ونظمت أجمل القصائد.
أما القس فهو ليس قسا حقيقيا وليس مسيحيا، بل شخصا يدعى عبد الرحمن ابن أبي عمار، وكان من قراء مكة المشهورين، وقد لقب بالقس لطول تعبده وانصرافه إلى المسائل والأمور الدينية.
وقال المدائني عن سلامة: كانت سلامة مغنية حاذقة جميلة ظريفة تقول الشعر، وما رأيت خصالا أربعا اجتمعت في امرأة مثلها: حسن غنائها وحسن وجهها وحسن شعرها وحسن عزفها.
جيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا
ويقال إن القس سمع ذات مرة غناء سلامة على غير عمد منه، فبلغ غناؤها منه كل مبلغ.
وقد التقى بالقس مولاها سهيل بن عبد الرحمن بعد أن عرف شدة إعجابه بغنائها، فقال له:
هل لك أن أخرجها لك أو تدخل فتسمع؟
فأبى القس واعتذر عن رؤيتها ومحادثتها، فقال له مولاها:
هل لك أن تقعد في موضع بحيث تسمع غناءها ولا تراها؟
فرفض القس، لكن مولاها ألح عليه حتى أخرجها فأقعدها بين يديه فغنت.
وما أن سمع غناءها عن قرب ورآها حتى أحبها وأحبت.
ولما أصبح عثمان بن حيان واليا على مكة، قال له بعض أهلها:
إنك صرت واليا على جمع من الفساد، فإن كنت تريد أن تصلحها طهرها.
إلا أن عثمان لم ينصت إلى القوم الذين كانوا يعتبرون الغناء شرا، فزار سلامة وتحدث إليها فأعجب بها، وقرأت له من الشعر وغنت:
سددنا خصاص الخيم لما دخلنه بكل لبان واضح وجبين.
وقد بلغت شهرتها الشام، وكان الخليفة الأموي آنذاك هو يزيد بن عبد الملك، فاشتراها 20,000 درهم.
وفي قصر يزيد تفتحت مواهب سلامة أكثر فأكثر، وصارت لولبا لأشهر منتدى أدبي آنذاك، إذ كان يجتمع في مجلسها الشعراء ينشدونها الشعر وتنشدهم.
وفي قصر يزيد أيضا تعرفت على الشاعر الشهير الأحوص وأعجب بها وبحسن غنائها وبكثرة مجالسها الأدبية ومما قاله في هذا الشأن:
أسلام أنك قد ملكت فاسجحي، قد يملك الحر الكريم فيسجح. إني لأنصحكم وأعلم أنه سيان عندك من يغش وينصح. وإذا شكوت إلى سلامة حبها قالت: أجد من كذا أم تمزح؟
وقد دفع إعجاب يزيد بها الكثير من المغنين إلى تقليدها وتبني أشعارها وألحانها، وقد قال الزبيري عنها: ما رأيت من القيان فتاة ولا عجوزا أحسن غناء من سلامة.
بقيت سلامة في قصر يزيد حتى وفاته، وقد ظلت وفية له في قوته وفي ضعفه، ولم يجد غيرها وهو على فراش الموت من يرعاه ويهتم به.
وروى أحمد بن عبيد يقول: كان المرض يثقل عليه يوما بعد يوم، وكنا إذا أصبحنا بعثنا بخادم لنا يأتينا بخبره، وذات ليلة سمعنا همسا من بكاء، ثم ما لبث إن زاد، ثم سمعنا صوت سلام القص وهي رافعة صوتها تنوح وتقول:
لا تلمنا إن خشعنا أو هممنا بخشوعي، قد لعمري بت ليلي كأخي الداء الوجيع، كلما أبصرت ربعا خاليا فاضت دموعي، قد خلا من سيد كان لنا غير مضيع.
وفي أثناء التشيع رثته سلامة بمرثية أخرى: ما سمع السامعون بأحسن منها ولا أشجى، وقد أبكت العيون وأحرقت القلوب.
ولما تولى الوليد بن يزيد سأل سلامة أن تغنيه شعرها في والده، إلا أنها لم تستطع، إذ تهدج صوتها ودمعت عيناها، ولما أقسم عليها غنته فما سمع بأحسن من ذلك.
وقال لها الوليد: رحم الله أبي وأطال عمري وأمتعني بحسن غنائك يا سلامة.
وقد تناقل الرواة مراثي سلامة نظرا لجمالها ومداعبتها العقل والقلب والروح.
ويقول يحيى بن علي بن يحيى:
لما مات هارون الرشيد إذا رسول أم جعفر قد وافاني، فأمرني بالحضور، فسرت إليها فقالت: إني قد جمعت بنات الخلفاء وبنات هاشم لننوح على الرشيد في ليلتنا هذه، فقل الساعة أبياتا رقيقة وأصنعهن صنعة حسنة حتى أنوح بها.
ويستطرد يحيى بن علي قائلا: فأردت نفسي على أن أقول شيئا فما حضرني، وكانت تستحسني، فذكرت نواح سلام على يزيد وبعثت به إليها.
وهكذا كانت سلامة من الرائدات في الشعر والغناء، يتناقل الشعراء والرواة قصائدها خصوصا في المراثي نظرا لرقتها ولشفافيتها ولجودتها.
اقلبي سل وذوق سل وتفطر، واجري الدم غيارين من جفني الأحمر، وجري الدم غيارين من جفني الأحمر. شطرة شبتنا بالحي حريجة، بالشطرة شبتنا شبت نار بالحي حريجة لاسمر ابو الشام ماشي على ريجة لاسمر ابو الشام ماشي على ريجة
روحي على العطش يا روحي نوحي على العطش يا روحي نوحي.
من طريف ما كان يعتقده أجدادنا الأقدمون أن للهواء أثر في أخلاق البشر، ذلك أن الناس إذا عاشوا في مناطق باردة اتسموا بالرزانة وربما الحزن،
في حين يتسم من يعيش في المناطق الحارة ممن يتنفسون الهواء الحار بالخفة والطيش وكثرة الطعم.
ولهذا تجد كما يقول ابن خلدون السودان منهم ملعن بالرقص على كل لحن وعلى كل إيقاع، وإن طبيعة الفرح والسرور هي انتشار الروح الحيواني وتفشيه، أما طبيعة الحزن فعلى العكس تماما.
فالحرارة كما كان يرى تنشر الهواء فيزداد البخار، وتزداد بالتالي كمية الهواء، ولهذا ينتشي الإنسان من الفرح والسرور ولا يجد ما يعبر به عن فرحه بعد أن تمتزج حرارة الجو مع بخار الروح في القلب.
ولكنها تفعل تدريجيا في الروح كما تفعل الخمر فيها، فتنتشي الروح ويشعر الإنسان بالفرح
تماما، كما نرى الشخص في داخل الحمام بعد أن يتنفس هواءه وتتصل حرارة الهواء بروحه فتسخن ويحدث له الفرح، وربما اندفع إلى الغناء الناشئ عن السرور.
ولما كان السودان ساكنين في الأقاليم الحارة فإن الحرارة تستولي على أمزجتهم وفي أصل تكوينهم، أي أن في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم وإقليمهم،
فتكون أرواحهم بالقياس إلى أرواح أهل الأقاليم الأخرى أشد حرارة، أي تكون أسرع فرحا وسرورا وأكثر انبساطا، ويجيء الطيش على إثر ذلك.
والحال ذاته ينطبق بعض الشيء على أهل البلاد البحرية الحارة بما ينعكس عليها من أضواء وجه البحر وأشعته، فتكون حصتهم من توابع الحرارة في الفرح والخفة أكثر من حصة أهل بلاد التلال والجبال الباردة.
وقد يلاحظ شيء من ذلك في أهل بلدان شمال أفريقيا لتوفر الحرارة فيها وفي هوائها، ويستشهد بأهل مصر وكيف يغلب الفرح عليهم والخفة.
وكما يقول أيضا والغفلة عن العواقب، حتى أنهم لا يدخرون قوت سنتهم ولا شهرهم، وإن عامة مأكلهم من أسواقهم يوما بيوم.
ولأن فاس من بلاد المغرب بالعكس من مناطق مصر تتوغل في التلال الباردة، فإن أهلها مطرقين إطراق الحزن ويفرطوا في نظر العواقب والتأمل فيها،
لدرجة أن الشخص منهم ليدخر قوت سنتين من حبوب الحنطة ويباكر الأسواق لشراء قوت يومه مخافة أن ينقص شيئا مما يدخره لمستقبل أيامه.
ويرى ابن خلدون أيضا أن أهل الأقاليم الخصبة العيش الكثيرة الزرع والضرع والفواكه يتصفون غالبا بالبلادة في أذهانهم والخشونة في أجسادهم،
ويرى أن هذا هو شأن البربر المنغمسين في البقول والحنطة على عكس المتقشفين من أهل سوس المختصرين على الشعير والذرة، فتجد هؤلاء أحسن حالا في عقولهم وأجسامهم.
والحال ذاته ينطبق على أهل الأندلس حيث غالب عيشهم على الذرة، فنجدهم من ذكاء العقول وخفة الأجسام وقبول التعليم ما لا يوجد لغيرهم.
وعلى العموم فإن المنغمسين في الخصب المتعودين على أكل اللحم والسمن خصوصا تكتسب أمعاءهم رطوبة فوق رطوبتها الأصلية، فإذا خالف الشخص عادته لسبب ما واضطر لاستعمال الخشن وغير المألوف من الغذاء تيبست أمعاءه وانكمشت وأسرع إليه المرض.
والهالكون في المجاعات إنما يقتلهم الشبع المعتاد السابق لا الجوع الحادث اللاحق، أما المعتادون على القليل من الطعام فلا يقع في أمعائهم بتبدل الأغذية يبوس ما ولا انحراف، فيسلم في الغالب من الهلاك.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
اهلا اهلا اهلا، موعد اخر حافل.
ولكن الصراف انقطع لبضعة ايام.
ايه مضبوط، بس زيادتها تسبب خفقان القلب، وانت قلبك ما شاء الله عليه.
لم تعرف السينما العراقية منذ بداية
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين الجياع والذين يتعاطون المخدرات.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في هذه الحلقة من برنامجكم حوارات.
مستمعي الكرام، طاب يومكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم. هذه إذاعة العراق الحرة في براغ.
Yeah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. أكد الرئيس جورج دبليو بوش الأربعاء أهمية إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المقرر نهاية الشهر المقبل على الرغم من القلق بشأن الأوضاع الأمنية. وكالة رويترز نقلت عن الرئيس الأمريكي تصريحه للمراسلين في كرافورد بولاية تكساس حيث يقضي إجازته بأن المضي قدما في عملية إجراء الانتخابات أمر مهم جدا على حد تعبيره، كما شدد على أهمية توفير أكبر قدر ممكن من الأمن لمسؤولي الانتخابات إضافة إلى سكان مدن مثل الموصل من أجل تشجيعهم على التعبير عن إرادتهم بحسب ما نقل عنه. وذكر بوش أنه تحدث الثلاثاء إلى الرئيس العراقي غازي الياور الذي أبلغه بأنه رغم مشاعر القلق فإن العراقيين سواء كانوا سنة أم شيعة يتوقون للإدلاء بأصواتهم. ذكر وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان الأربعاء أنه سيتم دمج قوات الحرس الوطني مع الجيش الجديد. رويترز نقلت عن الشعلان قوله في بيان إن عملية إعادة تنظيم القوات المسلحة ستتم رسميا في السادس من كانون الثاني، وتتألف قوات الحرس الوطني وفقا لأحدث بيانات قدمتها القوات الأمريكية إلى الأمم المتحدة مما يزيد على 40,000 جندي ولا تضم قوات الجيش سوى نحو عشر هذا العدد، ولم يتضح الاسم الذي سيطلق على القوة بعد الدمج. في الموصل وقعت اشتباكات بين قوات أمريكية ومسلحين الأربعاء فيما هاجمت طائرات حربية أهدافا في جنوب المدينة بعد تعرض موقع أمريكي لهجوم بسيارة صهريج ملغمة يشتبه أن مهاجما انتحاريا نفذه. رويترز نقلت عن شهود أن سيارة صهريج لنقل الوقود انفجرت بالقرب من بناية في جنوب الموصل تحتلها القوات الأمريكية منذ الشهر الماضي بعدما هاجم مسلحون العديد من مراكز الشرطة وسرقوا منها أسلحة ومعدات. في السليمانية عثر عمال كانوا يعملون على حفر أساس لبناء مستشفى حكومي جديد في ضواحي المدينة. عثروا الأربعاء على مقبرة جماعية جديدة تضم رفات نحو 60 شخصا بينهم رجال ونساء وأطفال. وكالة فرانس برس نقلت عن صلاح رشيد وزير حقوق الإنسان في الإدارة المحلية أن المقبرة عثر عليها عمال كانوا يحفرون في منطقة دباشان. وذكر رشيد أنه تم وقف العمل في هذا الجزء من المشروع والبحث جار عن رفات الآخرين في المكان، كما دعا المنظمات الدولية والقوات متعددة الجنسيات إلى تقديم العون والمساعدة لأن حكومة إقليم كردستان في السليمانية لا تملك الآليات والوسائل العلمية للكشف عن المقابر الجماعية. ذكرت الحكومة العراقية الأربعاء أن القوات الأمريكية اعتقلت رجلا وصف بأنه من كبار قادة جماعة متشددة على صلة بحليف القاعدة أبو مصعب الزرقاوي. ونقلت رويترز عن بيان أصدرته الحكومة أن المعتقل عراقي يكنى أبو مروان وأنه من زعماء جماعة أبو طلحة التي لم تكن معروفة من قبل والمرتبطة بالزرقاوي. وأضاف البيان أنه مسؤول عن تنفيذ وقيادة عمليات إرهابية في الموصل وشراء أسلحة لجماعة أبو طلحة وتنسيق عمليات التدريب لخلايا إرهابية داخل هذه الجماعة. في الرياض قتلت الشرطة السعودية متشددا مشتبها به في تبادل لإطلاق النيران اليوم الأربعاء. رويترز نقلت عن التلفزيون السعودي أن الرجل ألقى قنبلة يدوية من سيارته على قوات أمن كانت تمشط منطقة سكنية في العاصمة في أعقاب اشتباك وقع أمس مع متشددين. وأحاطت الشرطة فيما بعد بالسيارة وقتلت الرجل في تبادل لإطلاق النيران. في القاهرة أمرت المحكمة الإدارية العليا بإطلاق سراح إسلامي أمضى مدة العقوبة التي وقعت عليه لاشتراكه في اغتيال الرئيس السابق أنور السادات خلافا لرغبة وزارة الداخلية التي كانت تريد إبقاءه في السجن. فرانس برس أفادت نقلا عن صحيفة الأهرام اليوم الأربعاء بأن المحكمة التي تعتبر أكبر هيئة قضاء إداري في مصر أمرت بالإفراج الفوري عن طارق الزمر الذي حكم عليه في عام 1981 بالسجن 22 عاما. في جنيف ذكر مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة الأربعاء أن ما يصل إلى 5 ملايين نسمة أصبحوا بحاجة إلى المستلزمات الأساسية لحياتهم اليومية، ويفتقرون للمياه والأغذية والخدمات الصحية الأساسية من جراء موجات المد البحري التي ضربت جنوب وجنوب شرقي آسيا. رويترز نقلت عن الطبيب ديفيد نابارو الذي يرأس فريقا صحيا تابعا لمنظمة الصحة العالمية، ربما يكون ما يصل إلى 5 ملايين نسمة عاجزين عن الوصول لما يحتاجونه من أجل الحياة، إما لا يمكنهم الحصول على مياه أو لا تتوفر لهم ظروف صحية مناسبة أو أنهم عاجزون عن الحصول على أغذية بحسب تعبيره. وأضاف أن الوكالات التابعة للأمم المتحدة تسارع في إنهاء قائمة بالحاجات الضرورية لكي ترسلها الأربعاء إلى الدول المانحة للمساعدات. أخيرا، نسبت صحيفة إسرائيلية الأربعاء إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون قوله إن أوروبا لن تشارك في أي عملية سياسية مع الفلسطينيين، مشيرا إلى الحاجة إلى توجه متوازن في هذا الصدد. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الأعزاء، أرجو أن تكونوا قد أمضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.